أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في نظرات في التهذيبين، وهو التهذيب والاستبصار، وهما كتابان للشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. أما تهذيب الأحكام فهو كتاب ألفه كشرح لكتاب أستاذه الشيخ المفيد المسمى بالمقنعة، كأنما الرسالة المقنعة. فهذا هو تهذيب الأحكام، شرح لكتاب الشيخ المفيد، والشيخ المفيد هو أستاذ الشيخ الطوسي. وأما الاستبصار فقد ألفه بسبب تعيير جماعة من المخالفين لنا باختلاف أحاديث كتبنا وتعارضها، فألف الكتاب المذكور كمحاولة لدفع التعارض الذي يبدو بين الأخبار. فسبب تأليفه هو تعيير جماعة من المخالفين لنا بأن أحاديثنا مختلفة ومتعارضة في كتبنا، فالشيخ عليه الرحمة ألف الاستبصار ردا عليهم. وقد جاءت طريقة الشيخ في هذين الكتابين، وهو التهذيب، تهذيب الأحكام والاستبصار. جاءت طريقة الشيخ في هذين الكتابين مختلفة عن طريقة الشيخ الكليني في الكافي تماما مختلفة. فالكليني يذكر عادة تمام سند الرواية، عادة الكليني أنه يأتي بالسند بعنعنة كاملة ولا يحذف قسما منه، وهذا بخلاف الشيخ، فإنه نادرا ما يذكر تمام السند. شيخ الطوسي نادرا ما يأتي بالعنعنة التامة، وإنما يكتفي بعنعنة مبسطة، وعادة ما يبتدئ السند باسم صاحب الأصل الذي ينقل الحديث عنه. فإذا كان الحديث قد أخذه من أصل عمار بن موسى الساباطي، يبتدئ السند بعمار ويقول هكذا عمار بن موسى عن، فهو يشوف أن الخبر يرويه عن من، مباشرة يأتي بمن يروي عنه الخبر ويأخذ عنعنة الآخر. محمد بن الحسن كذا ويأتي بعد ذلك السلام، بخلاف الشيخ الكليني محمد بن يعقوب. أما سنده إلى عمار نفسه فلا يذكره عند نقله للحديث. شلون أسنده إلى عمار؟ وين عمار وين شيخ الطوسي؟ مسافة زمنية بعيدة، لكن الشيخ الطوسي مباشرة ينقل عن عمار، لحله لأن من ينقل عنه من مشايخه يصل به إلى عمار من حيث طريقة النقل والرواية. قال وإنما يذكره في المشيخة، عند كتاب سمونا مشيخة الشيخ الطوسي يذكر هذه الأسانيد في المشيخة أنه ينقل عن من إلى أن يصل إلى عمار، فهو اقتصر على أنه ينقل عن عمار دون أن يذكر سلسلة المشيخة. واضح ولا؟ فإنه ألف كراسا أردفه بآخر التهذيب والاستبصار، ذكر فيه طرقه إلى أصحاب الأصول التي نقل الأحاديث منها وسماه بالمشيخة. فإذا أردنا أن نعرف سنده إلى عمار ما يمكننا أن نرجع إلى الرواية، لأن الرواية ما يذكر سنده، شلون يعني سنده إلى عمار وكيف أنه يروي مباشرة عن عمار. هذه المسافة ما بينه وبين عمار من رواة الحديث ما يمكن أن نعرفها من خلال الرواية، يعني الرواية لأن الشيخ اعتاد على أن يذكر رأسا مباشرة عن عمار ويأتي بالرواية. وإنما علينا أن نتأمل في مشيخته، فإن كان صحيحا، شوف قال فإذا أردنا أن نعرف سنده إلى عمار رجعنا إلى المشيخة، فإن كان صحيحا هذا الخبر أو هذا النظر أخذنا بالرواية وحكمنا بحجيتها، فيما إذا فرض أن السند بين عمار والإمام كان صحيحا أيضا. أما إذا كان السند ما بين عمار والإمام ليس صحيحا ما يمكن أيضا أن نأخذ بهذه الرواية حتى لو نقلها الشيخ الطوسي أي معنى. لكن الشيخ الطوسي ما يمكن أن ينقل خبرا عن عمار إذا كان يشكك في من ينقل عنه عمار، لا يتناسب مع مقامه أنه ينقل خبر بدون أن يتحقق من رواته، ما يمكن. طالب العلم العادي يتحقق من الخبر، فما بالك في هذا العملاق العظيم وهو الشيخ الطوسي عليه الرحمة، هذا الذي يرد عليه الإمام أمير المؤمنين سلامه عندما قالوا له يا شيخ لم لا تذهب لزيارة أمير المؤمنين وهو جارك، لأن مسجد الشيخ الطوسي هو بيت الشيخ الطوسي، كان ما بينه وبين الإمام إلا مسافة 200 متر تقريبا. قالوا هذا جفاء، هذا جفاء يا شيخ لك مع الإمام. قال إني مشغول بالدرس والبحث كذا والتأليف. قال لكن الآن أريكم. صعد معهم إلى أعلى الدار، وجهه نحو أمير المؤمنين، قال السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، وإذا بصوت يخرج من ناحية الإمام عليك السلام يا شيخ اجلس في دارك. هذا الشيخ الطوسي بهذه المكانة هل يتصور أنه ينقل أخبار عن عمار وهو لا يؤيد من ينقل عنه عمار؟ هذا مستبعد. ولذلك إن أحاديث الشيخ في كتابيه حيث أنه ينقله عادة من أصحاب الأصول ويبتدئ السند باسم صاحب الأصل، فلا بد لإثبات صحة الحديث من إثبات أمرين. واحد، قال صحة السند بين الشيخ وصاحب الأصل، لابد هناك صحة سند. ثانيا، صحة السند بين صاحب الأصل والإمام. إذن نحن في حاجة إلى معرفة أمرين. الأمر الأول يتعلق بسلسلة السند ما بين الشيخ وعمار. نرجع هذا إلى وين؟ إلى كتابه الذي يعرف بالمشيخة، ونبحث عن واحد تلو الآخر، والأمر الآخر نبحث في ما بين عمار والإمام، بعد ذلك نأخذ بالخبر. والطريق بين الشيخ وصاحب الأصل يمكن التعرف عليه من خلال مراجعة المشيخة أو الفهرست، فإنه في كتاب الفهرست أو الفهرست ذكر طرقه إلى أصحاب الأصول أيضا، وعدد ما ذكره من الطرق في الفهرست أو الفهرست أكبر مما ذكره في المشيخة، لأن الفهرست قد ألفه لاستقصاء أصحاب الأصول والطرق إليهم. ثم إن الشيخ قد يذكر في المشيخة أو في الفهرست عدة طرق إلى صاحب الأصل، ولا يقتصر على طريق واحد، عنده عدة طرق. وعلى ضوء هذا قد تسأل، هل لا بد من صحة جميع تلك الطريق أو تلك الطرق، أو يكفي صحة أحدها؟ ينبغي أن يكون من الواضحات كفاية صحة أحدها، ولا موجب لاعتبار صحتها جميعا. يكفي أنه إذا اعتمدنا على طريق واحد صحيح يكفي هذا في تثبيت صحة الرواية. والنكتة في ذلك واضحة، لأن صحة الرواية لا تتوقف على صحة جميع طرقها، بل يكفي لذلك صحة طريق واحد منها. بهذا نكون قد أنهينا الفصل الثالث، ونشرع في الفصل الرابع، وهو نظرات في بعض كتبنا الرجالية. النظرات اللي راحت في الكتب الأربعة، كتب الأخبار الأربعة، وهي الكافي، فروع الكافي، وصول الكافي وفروعه، والتهذيب والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه. هل لا؟ الاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي، ومن لا يحضره الفقيه لمن؟ والكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكلي. أول ما يتكلم المصنف، يتكلم عن رجال الكشي. رجال الكشي هو كتاب ألفه الشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المكنى بأبي عمرو. إلى رجال الكشي، هذا كتاب لمن؟ قال هو للشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المكنى بأبي عمرو. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الكليني، ويعد في طبقته، يعني عاشر الأربعاء، الأربعة من السفراء، لأن الشيخ الكليني عاشر وعاصر أربعة. زين، من العلماء وهم سفراء الإمام سلام الله عليه. زين، وقد قيل في حقه ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء، لكن يروي عن الضعفاء. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة محمد بن مسعود العياشي، وتخرج عليه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم. قام هذا الشيخ الجليل بتأليف كتاب يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الدامة للرواة، فهو لم يذكر عادة أن هذا ثقة أو ضعيف، وإنما يذكر اسم الراوي أولا، ثم يذكر ما ورد في شأنه من الروايات. وهو على هذا لا يذكر جميع الرواة، وإنما يذكر خصوص من ورد في شأنه بعض الروايات. وقد قيل إن عدد الرواة الذين ذكرهم يبلغ 520 شخصا. وقد قيل أن رجال الكشي الأصلي المسمى بمعرفة الرجال غير ما هو المتداول في الأيدي اليوم، فإن الكتاب الأصلي كان يشتمل على كثير من الأخطاء، وعمد إليه الشيخ الطوسي وهذبه من تلك الأغلاط، هذبه من تلك الأخطاء، ولذلك يعرف الكتاب المتداول اليوم باختيار معرفة الرجال، أي ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب معرفة الرجال. ويمكن أن يقال في حق هذا الكتاب أنه حيث لا يتصدى عادة لتوثيق الرواة وتضعيفهم، بل يذكر الروايات المرتبطة بشأنهم، لا يأتي في درجة رجال النجاشي أو فهرسة الشيخ، بل يأتي في مرحلة متأخرة عنهما. نأتي إلى رجال الشيخ وفهرسته، رجال الشيخ الطوسي وفهرسته. للشيخ الطوسي قدس سره كتابان في هذا المجال، ألف كتابه الرجال المعروف برجال الشيخ الطوسي، وفي هذا الكتاب لا يتصدى عادة لتوثيق الرواة أو تضعيفهم، ولئن حصل ذلك منه أحيانا فهو نادر، وإنما قام فيه بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب كل إمام من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهو يذكر أولا أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ثم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أصحاب بقية الأئمة عليهم السلام، وفي النهاية ذكر فهرسة بأسماء من لم يروي عنهم عليهم السلام. وعلى هذا تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي، وأنه يعيش في أي مرحلة زمنية، ومن أصحاب أي إمام، لأنه قد يتكرر الاسم، مثل علي بن جعفر. علي بن جعفر لاحظ يروي عن أبيه عن الإمام الصادق، ويروي عن أخيه الإمام الكاظم، ويروي عن ابن أخيه الإمام الرضا، ويروي عن ابن أخيه وهو الإمام الجواد، فهو يكون في هذه عشر الصادق أبوه، والكاظم أخوه، والرضا ابن أخيه، والجواد زين، فهو يذكر في أربع طبقات. فإذا جت رواية عن الصادق رويها علي بن جعفر ممكن، إذا جت رواية رويها عن الإمام الكاظم أو عن الإمام رضا أو عن الإمام الجواد، لكن لو جت رواية رويها عن الإمام الهادي ما يمكن، لأن أصلا مو في رجاله. وهكذا بالنسبة، هذا مجرد مثال. زين، قال وعلى هذا تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي، وأنه يعيش في أي مرحلة زمنية، ومن أصحاب أي إمام، مثل أبو بصير يروي عن منه مثلا عن إمام جواد، ممكن؟ ممكن لا. وهكذا قال وهناك ظاهرتان ترتبطان بالكتاب المذكور. الأولى أنه يذكر أسماء بعض الرواة مرتين، فالقاسم ابن محمد الجوهري مثلا ذكره مرة في أصحاب الصادق عليه السلام، ومرة في باب من لم يروي عنهم، وتكرر ذلك منه في رواة آخرين. مرة ذكره أنه من أصحاب الإمام الصادق، ومرة ذكر على أنه لم يروي عنهم. وهذا يشتمل على تهافت واضح، فإن الشخص إذا كان من أصحاب الصادق عليه السلام وممن يروي عنه فكيف يذكر في بعض الأشخاص الذين لم يروا عنهم؟ إن لازم ذلك اجتماع المتنافيين، وكون الشخص الواحد راويا عنهم وليس براو عنهم.
راوي عن
الصادق وبعد مراوي. وتأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من الكتاب الوجوه التي ذكرت لرفع التهافت المذكور. موني يجاوب على هذا. الثانية، تكرر من الشيخ في باب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام التعبير بكلمة أسند عنه أو أسند عنه، لكن أسند عنه يعني هذا أسند عن الإمام الصادق مثلا. فهو حينما يذكر محمد بن مسلم مثلا في أصحاب الصادق يقول أسند عنه، يعني أسند عن من؟ عن الإمام الصادق. وهذه ظاهرة اختص بها الشيخ قدس سره، وقد وقع الكلام في المقصود منها. أسند عن شنو معناته؟ وذكرت في هذا المجال عدة احتمالات نشير لها في القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله تعالى. باء، الفهرست أو الفهرست، وهو كتاب ألفه لاستقصاء أصحاب الكتب والأصول من أصحابنا، فهو لا يذكر كل راو بل خصوص من له كتاب. إذا ما له كتاب ما يروي يعني ما يذكره. وبعد ذكر اسم الراوي وذكر كتابه يأخذ ببيان طريقة إلى ذلك الكتاب أو بيان طريقه إلى ذلك الكتاب هو الأصح. ولم يلتزم عملا بتوثيق كل راو يذكره أو تضعيفه، وإنما حصل ذلك منه في بعض المواضع وليس على سبيل الطابع العام. نأتي إلى رجال النجاشي. رجال النجاشي هو للشيخ الجليل أحمد بن علي بن العباس النجاشي، وكنيته أبو العباس. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الطوسي، ويشترك معه في الحضور على شيخ واحد وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري. إذن هو زميل الشيخ الطوسي، يحضرون جميع، يدرسون منه عند الحسين بن عبيد الله الغضائري. ايه عنده ايه. وقد ألف هذا الشيخ كتابه لجميع أصحاب الكتب فقط. منه الشيخ هذا الغضائري، فهو عفوا النجاشي، فهو كفهرسة الشيخ الطوسي لا يذكر إلا من له كتاب من خصوص أصحابنا، يعني اللي دونهم كلهم لهم كتب، فهو يذكرهم على أساس ما لهم من كتب ومن تأليفات. إذا لم يكن أحد عنده كتابه ولو تأليف ما يذكر. ولهذا لاحظ الأسماء اللي استعرضناها في كتاب النجاشي دائما يقول له كتاب كذا وكذا وكذا. ويمتاز هذا الكتاب عن فهرسة الشيخ الطوسي بكون الطابع العام فيه توثيق أو تضعيف من يتعرض إلى ذكر اسمه. والسبب في تأليف النجاشي لكتابه هذا تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف. رد عليهم وقال احنا مو عندنا فضل هذه الأسماء، وذكر لهم الرواة وذكر نكون بهذا قد انتهينا من القسم الأول من كتاب دروس ميدية في القواعد الرجالية للشيخ باقر الإيرواني حفظه الله تعالى، ونتوقف على القسم الثاني، ويكون ذلك في الآراء في مسألة حجية الخبر وإلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.